بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
لازم نقف نشوف إيه اللي حصل في بلاد الأندلس أدى إلى هذا الانهيار، ولو تكرر في أي وقت من الأوقات أو في أي بلد من البلاد ستكون العاقبة هي نفس العاقبة. لما نيجي نحلل عوامل انحدار الأمم وضياع الأمم وسقوط الأمم، نجد أمورا متشابهة جدا في كل فترات الضعف في تاريخ الأندلس، ونجد أن هذه الأمور قد زادت بشدة في فترة غرناطة، ولذلك كان السقوط كاملا وحاسما. ألاقي أول شيء يلفت النظر هو الإغراق في الترف، الركون الشديد إلى الدنيا وإلى الملذات وإلى الشهوات، الخنوع والدعة والميوعة. ترتبط دائما فترات الهبوط بكثرة الأموال والانغماس في الملذات، وميوعة شديدة جدا في شباب الأمة، وانحطاط كبير جدا في الأهداف. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا. هتروحوا فين؟ أهل غرناطة هيجروا يروحوا فين؟ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. ارجعوا إلى قصر الحمراء، سلموا هذه البلاد إلى النصارى، وتذوقوا الذلة كما لم تعملوا للعزة وللكرامة. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. انظر إلى الرجل الذي يرثي سقوط غرناطة، ماذا يقول؟ رجل من الشعراء، والشعر كما ذكرنا في هذه الآونة هو الإعلام الذي يحفز الناس على أفكار معينة. انظر إليه ماذا يقول ليرثي غرناطة. يقول: غرناطة يا أجمل المدن، لن تسري بعد اليوم نغمات العود الناعمة في شوارعك المقمرة، ولن تسمع ألحان العشاق تحت قصورك العالية، وستسقط دقات الصنوج المرحة التي كانت تتناغم فوق تلالك الخصبة، وستقف الرقصات الجميلة تحت عرائشك الوريفة. وحسرتاه، لن يستمع عربي بعد اليوم إلى البلابل تصدح في مروجك الفسيحة، ولن يستروح أريج الريحان وأزهار البرتقال في ربوعك المؤنسة، لأن نور الحمراء أطفئ إلى الأبد. تخيل بعد هذا السقوط الشنيع لبلاد غرناطة يقف رجل ويرثي غرناطة بهذه الكلمات. هذا ما يهمه في هذه البلاد؟ لا يهمه الثغور التي خرجت منها الجيوش تجاهد في سبيل الله، ولا يهمه المكتبات، ولا يهمه المساجد التي حولت إلى كنائس، ولا يهمه المسلمون الذين قتلوا بأيدي الصليبيين. تخيل عندما تنحط أهداف الشاب حتى يصبح حلم حياته أن يكلم فتاة من الفتيات، أو يخرج معها، أو يبادلها حبا غير مشروع لا يرضاه لأخته ولا لابنته. تخيل لما يصور الشعراء هذا الحب على أنه أسمى درجات الحب، فيضحي الرجل من أجله، ويسمو عنده فوق كل حب، يسمو عنده فوق حب الدين وحب الله وحب رسوله وحب الجهاد وحب الوالدين وحب الوطن وحب الفضيلة، بل وقد يضحي بحياته انتحارا إذا فارق محبوبته. أي انحدار هذا؟ وأي انحطاط هذا؟ وأي سفاهة وأي تفاهة؟ قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تذكروا ما فعله زرياب وأمثال زرياب في تاريخ الأندلس، وكيف قادوا الشباب إلى هذه الميوعة التي أسقطت بلاد الأندلس إلى الأبد. انظروا ماذا فعلوا. الأمر الثاني غير الإغراق في الترف هو ترك الجهاد في سبيل الله، وهو أمر ملازم لمن أغرق في الترف. ترك الجهاد في سبيل الله، الجهاد يا إخوة سنة ماضية إلى يوم القيامة، شرعها الله ليعيش المسلمون في عزة ويموتون في عزة، ثم يدخلون بعد ذلك الجنة ويخلدون فيها. أين أولئك الذين كانوا يجاهدون في حياتهم مرة أو مرتين كل سنة بصفة مستمرة ودائمة؟ أين يوسف بن تشفين وأبو بكر بن عمر اللمتوني والحاجب المنصور وعبد الرحمن الناصر؟ انظروا ماذا فعل ملوك غرناطة ومن كان على شاكلتهم بترك الجهاد في سبيل الله. أذكر قولا لله سبحانه وتعالى لا يحتاج منا إلى تعليق: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، نعم عذابا أليما ورأيناه في الأندلس. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. البعض يظن أن الملتزمين بالمنهج الإسلامي عليهم فقط أن يضحوا بأرواحهم ويعيشوا حياة الضنك والتعب والألم في الدنيا ليصلوا إلى الآخرة. أبدا والله، الأمر على عكس ذلك تماما. لو عاش المسلمون الملتزمون بمنهج الإسلام في الجهاد عاشوا في عزة وفي مجد وفي سلطان في الدنيا وملكوا الدنيا، ثم لهم في الآخرة الجنة خالدين فيها بإذن الله. إذن الإغراق في الترف، ثم ترك الجهاد في سبيل الله، ثم يتبع ذلك الإسراف في المعاصي. جيش المسلمين يا إخوة لا ينصر بالقوة ولا بالعدد ولا بالسلاح، ولكن ينصر بالتقوى. انظروا إلى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: إنكم لا تنصرون على عدوكم بقوتكم ولا عدتكم، ولكن تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له. فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلبة عليكم بقوة العدة والعتاد. هكذا، فإن المسلمين إذا ابتعدوا عن دين ربهم وإذا ابتعدوا عن نهج رسولهم صلى الله عليه وسلم كتبت عليهم الذلة. وأي ابتعاد بهذه المعاصي المتتابعة المتتالية في تلك الفئة من المسلمين التي عاشت في آخر عهود الأندلس عهد غرناطة. انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. هذا يا إخوة محقرات الذنوب، الذنوب التي يستحقرها العبد من بساطتها. فما بالكم بمن يترك الصلاة ويتعامل بالربا ويشرب الخمر ويزني ويرتشي ويسب ويلعن ويأكل الحرام؟ أي نصر يتوقع لمثل هذا؟ هذه كانت عوامل للسقوط في دولة الأندلس، غيرها كثير: الفرقة والتشرذم الشديد بين بلاد الأندلس، موالاة النصارى واليهود والمشركين. وقال ربنا في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وهكذا الآيات أكثر من أن تحصى. أمور أخرى: توسيد الأمر لغير أهله، واذكروا ولاية هشام بن الحكم، واذكروا ولاية الناصر بعد أبيه يعقوب المنصور الموحدي، واذكروا ولاية جميع أبناء الأحمر في ملك غرناطة. أيضا من عوامل السقوط الخطيرة في بلاد الأندلس الجهل بالدين. انظروا أثر العلم في عصر العلماء، واذكروا عبد الله بن ياسين والحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وما حدث من علم في عهدهما وما حدث من قوة بعد هذا العلم. ثم تذكروا ما حدث في آخر عهد المرابطين وفي عهد دولة الموحدين من انتشار الجهل بين الناس واقتناعهم بآراء وأفكار غريبة عجيبة. انظروا إليهم لما جهلوا أن الشورى أصل من الأصول التي يجب أن يحكم بها المسلمون، كيف اعتدوا بآرائهم وكيف قبل الناس ذلك. انظروا إلى محمد بن الأحمر الأول كيف يغزو أشبيلية ويتبعه الناس في ذلك يظنون أنهم على حق وأنهم على فضيلة. أي جهل بالدين! هذه بعض العوامل التي أدت إلى سقوط الأندلس، هذه بعض العوامل التي أدت إلى انحدار المستوى في فترات الأندلس المختلفة. لكن أنا على ثقة أن هناك عوامل كثيرة أخرى لابد أن يقف المسلمون وقفات كثيرة
يبحثون وينقبون في هذا التاريخ الطويل.
800 سنة يا إخوة، والله ثروة ضخمة جدا، لابد أن يقف المسلمون عند كل سنة من هذه السنوات. هذا أمر من الأمور، وهذا درس من الدروس، عوامل القيام وعوامل السقوط. هناك درس آخر هام جدا من تاريخ الأندلس، أنه لا يغيب الأمل أبدا في النصر، فإن الله يقيد لهذه الأمة دائما من ينصرها ومن يجدد لها دينها. انظروا ماذا حدث في آخر عهد الولاة وقيام عبد الرحمن الداخل، ثم تذكروا ماذا حدث في آخر عهد الإمارة الأموية وقيام عبد الرحمن الناصر، وهكذا في كل عهد تجد من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. تجد يوسف بن تشفين، تجد يعقوب المنصور الموحدي، تجد يعقوب المنصور المريني. واحد ممكن يسأل ويقول طيب ما هو الإسلام انتهى بالكلية من بلاد الأندلس، فأي قيام بعد هذا الانتهاء؟ هقول لك على شيء في منتهى الغرابة، حدث بيحدث قبل سقوط الأندلس التام بأربعين سنة، حاجة غريبة جدا، تزامن عجيب جدا. تفتح القسطنطينية في سنة 857 من الهجرة قبل سقوط الأندلس بأربعين سنة،
وعندما تغرب شمس الإسلام
على أوروبا من ناحية المغرب تشرق عليها من ناحية المشرق. استبدل الله هؤلاء الذين باعوا وهؤلاء الذين خانوا من ملوك غرناطة في الأندلس بغيرهم من العثمانيين المجاهدين الفاتحين الأبرار الذين فتحوا القسطنطينية وما بعدها، وبدأ الإسلام ينتشر في شرق أوروبا انتشارا أسرع من انتشاره في بلاد الأندلس وفرنسا. والله آية من آيات الله سبحانه وتعالى تبعث الأمل في نفوس المسلمين في كل وقت.
هكذا يا إخوة، أمة الإسلام أمة لا تموت. الدرس الثالث
الخطير جدا جدا في قضية الأندلس، سؤال قد يسأله أحد الإخوة، لماذا انتهى الإسلام بالكلية من بلاد الأندلس؟ نعرفين بلاد الأندلس الآن أسبانيا وبرتغال من أقل بلاد العالم تعدادا للمسلمين. عدد المسلمين في أسبانيا 100,000 فقط، 100,000 في كل بلاد أسبانيا، يعني أقل من المسلمين في مدينة من مدن أمريكا. مدينة دالاس فيها 100,000 مسلم. تعداد المسلمين في كل أسبانيا بعد أن حكمت 8 قرون بالإسلام لا يزيد عن 100,000 مسلم. أمر في منتهى الغرابة. واحد يسأل لماذا انتهى الإسلام بالكلية كأفراد وكشعوب داخل الأندلس ولم ينتهي من بلاد المسلمين الأخرى التي استعمرت استعمارا صليبيا طال في بعض الفترات؟ يعني شفنا الجزائر احتلت 130 سنة، ومصر احتلت 70 سنة، وكذلك احتلت غيرها من البلاد. فلسطين احتلت 200 سنة أيام الصليبيين، ومع ذلك لم يتغير المسلمون في البلاد، ظلوا مسلمين وإلى الآن مسلمين. للإجابة عن هذا السؤال انظروا ماذا كان يفعل الاستعمار الأسباني في بلاد الأندلس. كان الاستعمار الأسباني استعمارا استيطانيا إحلاليا، لا يدخلون بلدا إلا قتلوا من فيه من المسلمين جميعا، حروب إبادة رهيبة، أو يطردوهم خارج البلد ويهجروا إليها من النصارى من أماكن مختلفة في الأندلس وفرنسا من يعيش في هذه المدن مكان المسلمين.
وبذلك لم يبق في بلاد الأندلس مسلمون.
هؤلاء الذين حكموا البلاد وعاشوا فيها بعد ذلك كانوا نصارى أبناء نصارى، وذلك على عكس الاحتلال في البلاد الإسلامية الأخرى كمصر والجزائر وليبيا وسوريا وغيرها، فإن الاحتلال في هذه البلاد كان بالجيوش لا بالشعوب، واحتلال الجيوش مصيره إلى خروج. وهذا يذكرنا بشيء في غاية الأهمية، إن الاحتلال الاستيطاني هذا الذي حدث في الأندلس لم يتكرر في بلاد العالم إلا في مكان واحد الآن، وأيضا يخص المسلمين، وهو فلسطين. فلسطين يا إخوة والله ما هي إلا أندلس جديدة. ما يفعله اليهود الآن في تهجير اليهود إلى أرض فلسطين وإبادة الشعب الفلسطيني وطرد وتشريد الأهل وإصرار على عدم عودة اللاجئين
والإكثار من المستعمرات ما هو إلا خطوة من خطوات إحلال الشعب اليهودي مكان الفلسطين حتى يضمن البقاء بعد ذلك لفترات متلاحقة وطويلة. الشعب الفلسطيني المشرد مصيره إلى النسيان، سينساه العالم، بل وقد ينسى هو القضية. نعم يا إخوة، قد ينسى الفلسطينيون المشردون القضية كما نسيها أهل الأندلس الذين هاجروا إلى بلاد المغرب وإلى بلاد تونس والجزائر بعد عام أو عامين أو عشرة أعوام أو مئة عام. نسوا قضية الأندلس. الآن مر 500 عام على سقوط الأندلس، من يفكر في تحريرها؟ هكذا يريد اليهود بتهجير اليهود إلى بلاد فلسطين لإحلال الشعب اليهودي مكان فلسطين. قضية فلسطين شديدة الشبه بالأندلس، ولا بد أن يعتبر المسلمون. فكروا معي يا إخوة، لماذا عقد اتفاق السلام الأخير بين اليهود وبين الفلسطينيين هناك في مدريد؟ تخيلوا، من كل بلاد العالم المفاوضات دارت في أوسلو، ورعتها أمريكا وروسيا وغيرها من البلاد، ومع ذلك تقام المفاوضات هناك في مدريد. ذلك لأن المفاوضات قامت في سنة 1992 ميلادية في ذكرى سقوط الأندلس. كان يمر على سقوط الأندلس 500 عام، وتمتلئ شوارع مدريد بالاحتفالات والمهرجانات لهزيمة المسلمين وانتصار الصليبيين في هذه الموقعة القديمة منذ 500 عام، وكأنهم يقولون لهم: ها هو التاريخ يتكرر، ها هي أحداث الأندلس تتكرر من جديد في فلسطين، ها هي الانتفاضة التي تحدث في فلسطين تقتل كما قتلت انتفاضة موسى ابن أبي غسان في غرناطة، ها هو التاريخ يتكرر. لا داعي للحروب ولا داعي للجدال والمحاورات الكثيرة، فإن مصيركم كما حدث في الأندلس من قبل. يا إخوة، نحن لا نذكر تاريخ الأندلس لنبكي على اللبن المسكوب ولنعيش في صفحات الماضي كما يقولون، بل نذكره لنأخذ منه العبرة. واذكروا ما ذكرناه في الدرس الأول: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما يجب أن يشغلنا الآن هو أن نقف وقفة مع تاريخ الأندلس، نفهم منها أحداث فلسطين وأحداث الشيشان وأحداث كوسوفا والبوسنة والهرسك وكشمير وغيرها من البلاد. ما هو دور الشعوب والأفراد في قضية فلسطين حتى لا تصبح مثل الأندلس السابقة؟ ما هو دوري وما هو دورك وما هو دور عموم الناس؟ هذا سؤال والله يا إخوة في غاية الأهمية، وإجابته موجودة في كل صفحة من صفحات تاريخ الأندلس وفي كل صفحة من صفحات التاريخ الإسلامي.